بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 18 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وانتهى شرحنا في الدرس الماضي عند الكلام عن المرفوع والموقوف والمقطوع، وكان الكلام متصلا فيما يتعلق بالإسناد وأنواع الحديث التي تتعلق بالإسناد، وذكرنا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأقسام الثلاثة من ناحية ما تنتهي إليه غاية الإسناد، وهو المرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، والثاني الموقوف وهو ما انتهى إلى الصحابي، انتهى غاية السند إلى الصحابي يسمى الموقوف، والثالث المقطوع وهو ما انتهى إلى التابعي ومن دون التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، أي في التسمية مثله أيضا، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا. وأشار الحافظ أيضا قال وإن شئت قلت موقوف على فلان، موقوف على فلان، موقوف على الحسن البصري مثلا من التابعين، وهكذا إذا قيدت ذلك جاز عند بعض علماء الحديث. ثم تكلم عن المسند أو أيضا من أنواع الحديث، وهذه الأنواع التي تتعلق بالإسناد. قال المسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، المرفوع يعني كالجنس تدخل فيه جميع أنواع الحديث التي مرت معنا سابقا، ومرفوع صحابي يعني كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل لا يسمى مسند. فهذا الكلام كله يدور حول الإسناد. ثم نبدأ درسنا اليوم وهو الدرس 18 من شرح هذا الكتاب والتعليق عليه عند قول الحافظ رحمه الله فإن قل عدده، أي عدد رجال الإسناد، فما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كبير. إذن هذا الحديث ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العدد قليل بين المحدث وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى الإسناد العالي، وإذا كان العدد أقل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير فهذا يسمى الإسناد النازل. فهذا النوع من أنواع الحديث العالي والنازل، ويتعلق بعدد رجال السند. وقال الحافظ فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، قال أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. قال الشيخ: إذن هذا الأول ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث، هذا السند، وهذا الإمام ذو صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف، فيه صفات المقتضية للترجيح، وذكر بعض الأئمة كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم، هؤلاء من أئمة الحديث، من أئمة الحديث، وتتوفر فيهم الصفات العلية مثل ما ذكر الشيخ، صفات المقتضية للترجيح. فإذا كان الإسناد بهذا الوصف فهو ما يسمى العلو المطلق، العلو المطلق. فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إذن يسمى الحديث أو يسمى الإسناد العالي. أما إذا كان هذا الإسناد فيه الأئمة وينتهي إلى إمام من أئمة الحديث هذا الإسناد، وهذا يسمى العلو المطلق. والثاني يعني أن يكون سنده صحيحا هذا الإسناد إلى هذا الإمام كان الغاية القصوى، فقال الثاني العلو النسبي. إذن هو علو إسناد العالي، فهناك علو مطلق إذا كان انتهى هذا الإسناد إلى إمام من أئمة الحديث، وهناك العلو النسبي إذا انتهى إلى أحد الثقات والسند صحيح. قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، يعني أكثر علماء الحديث المتأخرين غلب عليهم هذا العلو النسبي، وعظمت رغبتهم فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه وانشغلوا بالبحث عن الإسناد العالي. ثم قال الشيخ وإنما كان العلو مرغوبا فيه. ما هي الفائدة الآن من الرغبة في الإسناد العالي؟ يعني يقل عدد الرواة فيه. وإنما قال وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت. إذن هذه الفائدة من طلب العلو في الإسناد، لأن العدد قليل فيقل الخطأ ويكون أقرب إلى الصحة. قال فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. إذن ليس الإسناد العالي دائما هو المرغوب هو الأفضل، لا، قد يكون الإسناد النازل هو أولى إذا كانت فيه مزية هذا الإسناد النازل، كأن تكون رجال هذا الإسناد أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظ أو أفقه، فهنا يكون يرجح الإسناد النازل يكون أولى من الإسناد العالي. ثم قال الشيخ وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، لأن من أهل العلم قالوا لا، إسناد النازل هو أولى وأرجح مطلقا. لماذا؟ قالوا الإسناد النازل هو الأفضل من الإسناد العالي. لماذا؟ قالوا لأنه الذي يبحث في الإسناد النازل بسبب كثرة الرواة هذا البحث يقتضي مشقة ويعظم الأجر، والأجر على قدر المشقة، فهذا بذل مشقة في البحث في هذا الإسناد النازل ونظر إلى رجال هذا الإسناد عددهم كثير، فاقتضى ذلك المشقة فعظم الأجر بسبب المشقة. الشيخ يقول هذا ترجيح بأمر أجنبي، يعني أمر خارج لا يتعلق بالتصحيح والترعيف وإنما يتعلق بالأجر والثواب. ثم قال الحافظ وفيه أي العلو النسبي الموافقة، الموافقة فيها الموافقة والمساواة كما سيأتي، والبدل هذا أيضا اصطلاحات عند علماء الحديث يعني ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة هذه اصطلاحات عند علماء الحديث، ولا زال الكلام يتعلق بالإسناد العالي أو الإسناد الأول وهو الإسناد العالي وهو المرغوب فيه عند أكثر علماء الحديث. فهنا الشيخ يقول في هذه المسألة وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقضي المشقة فيعظم الأجر فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. ثم قال وفيه أي العلو النسبي الموافقة، الموافقة أيضا اصطلاح في العلو النسبي، قال وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين، هذا أيضا يعتبر علو نسبي إذا كان الإسناد متصل بشيخ أحد المصنفين، شيخ البخاري أو شيخ مسلم إلى شيخه من غير طريق البخاري من غير طريق مسلم، فعنده إسناد يصل إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم شيخ أحد المصنفين. مثاله قال روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، البخاري يروي عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. إذن هنا هذا العلو النسبي الذي فيه الموافقة، الموافقة يعني الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، إلى شيخ أحد المصنفين. فلو جاءت الرواية من طريق البخاري مثلا كان بيننا وبين قتيبة ثمانية من رواة السند، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. لماذا؟ لأن وصلنا إلى شيخ قتيبة أو شيخ أبي العباس هنا من طريق أبي العباس السراج، أبو العباس السراج شيخ البخاري، فهنا وصل الإسناد إلى شيخ البخاري للحديث بعينه فصارت هنا الموافقة، هذا العلو النسبي. لذلك قال الشيخ فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه، شيخه أبو العباس السراج بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، هذا تسمى الموافقة في العلو النسبي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين في نفس الحديث. ثم قال وفيه أيضا العلو النسبي البدل، الوصول إلى شيخ شيخه كذلك كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة بنفس الإسناد السابق. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، واقع بدونه يقول الحافظ. فهذا ما أراده الحافظ هنا في ذكر الكلام عن العلو النسبي، عن العلو النسبي. وإذا كان الإسناد يصل إلى شيخ المصنف شيخ البخاري فهنا يسمى الموافقة، وإذا كان يصل إلى شيخه إلى شيخ شيخه فهذا يسمى البدل، العلو النسبي البدل، الوصول إلى شيخ شيخه. قالوا أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. قال الشيخ: وفيه أي العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. إذن إذا تساوى رجال عدد السند فاستوى عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، فهذا يسمى علو نسبي المساواة. المساواة وفيه أيضا يقول الحافظ أي العلو النسبي أيضا المصافحة. مصافحة قال: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه، فكأننا صافحناه. إذن هذا مختصر الكلام في أول درسنا اليوم يتعلق بنوع من أنواع الحديث، وهو حديث العالي والنازل، أو الإسناد العالي والإسناد النازل. وإذا قل العدد عدد رجال الإسناد فهذا يسمى الإسناد العالي، وإذا كثر العدد في الإسناد لنفس الحديث بعينه يسمى الإسناد النازل. وذكر عن الإسناد النازل أنه من العلو النسبي قال الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. العلو بالموافقة أن يأتي أحد يروي نفس الحديث لهذا المصنف إلى شيخه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، يروي نفس الحديث بعينه إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ مسلم من غير طريق البخاري ومسلم، هذا يسمى موافقة، كأنه وافق البخاري في روايته أو وافق مسلما في روايته. فالموافقة تكون مع البخاري في شيخه بعينه، في شيخه بعينه. وإذا كان العلو النسبي البدن الوصول إلى شيخ شيخه، وإذا كان العلو النسبي المساواة إذن يكون له سند بنفس السند الآخر، يعني مساو لسند المصنف النسائي مثلا، فيروي بحديث يروي هذا الحديث بسند إلى النسائي، إلى النسائي فساواه في الرواية. وفيه أيضا العلو النسبي المصافحة، الاستواء مع تلميذ المصنف تلميذ النسائي، فكأنه صافح النسائي كما صافحه تلميذه، وهكذا. ثم يقول الحافظ بعد ذلك في ختام كلامه عن هذا النوع من أنواع الحديث إسناد العالي وإسناد النازل، يقول: ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول. النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزوله. إذن كما أن هناك كما أن العلو النسبي في الإسناد العالي، كذلك أيضا النزول النسبي، وكما أن أيضا هناك العلو البدل أيضا في النزول البدل، وهكذا في العلو المساواة، في العلو النسبي المساواة والمصافحة، كذلك أيضا في النزول النسبي المصافحة والبدل. إذن هذا الذي اصطلع عليه علماء الحديث، وهذا نوع نادر يعرفه من تدرج في دراسة علم الأسانيد واستطاع أن يميز بين الإسناد العالي والإسناد النازل، يعرف اصطلاحات أهل الحديث علماء الحديث هنا. ثم يقول البخاري رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، عن قرينه. هذا نوع أيضا من أنواع الحديث، وهو رواية الأقران. رواية الأقران إذا تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن وما في نفس السن، أو في اللقي، هما الاثنان لقيا هذا الشيخ، والأخذ عن المشايخ أيضا هم يتلاقيان دائما عند المشايخ معا يجلسان يطلبان العلم، فهما أقران، رواية الأقران. وهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، فإذا تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية فهذا النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، قرينه لأنه تشارك معه في السن أو في اللقي أو في الأخذ عن المشايخ، فهذا نوع. ويدخل في هذا النوع رواية الصحابة بعضهم عن بعض، الصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أقران، فإذا روى صحابي عن الصحابي الآخر فهذا تسمى رواية الأقران، وهكذا رواية التابعين بعضهم عن بعض فهذا تسمى رواية الأقران. هذا النوع أيضا من أنواع الحديث. ثم يقول الحافظ: وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. إذا روى كل منهما، درس كل منهما على الآخر فنا أو كتابا من الكتب، فهو يسمى هذا من أنواع الحديث حديث المدبج، الرواية من أنواع الخبر المدبج. مدبج إذا روى القرينان عن بعضهما، هذا روى عنه أحاديث وهو روى عنه أحاديث، فالأحاديث التي اشترك فيهما هذان القرينان يسمى المدبج، يسمى المدبج. ومثاله رواية مالك عن الزهري ورواية الزهري عن مالك، فهذا من المدبج، من المدبج. فمالك والزهري قرينان، فهذا مالك رحمه الله يروي عن الزهري رحمه الله، والزهري يروي عن مالك، فإذا روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، يسمى المدبج. وأيضا من صور المدبج رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وكذا رواية التابعين ومن دونهم، بشرط أن يروي كل منهما عن الآخر. إذا روى هذا عن الآخر وروى هذا القرين عن قرينه الآخر فهذا يسمى المدبج. ثم قال الشيخ حافظ بن حجر: وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. لماذا؟ لأن رواية الأقران يكفي أن واحد منهما يروي عن الآخر، أما المدبج لا، لابد أن يروي الثاني أيضا عنه. فالمدبج كل منهما يروي عن الآخر، أما رواية الأقران يكفي واحد من الأقران يروي عن الآخر فتسمى رواية الأقران. فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. لماذا؟ لأنه قد يروي عنه ولا يشاركه. قال الحافظ: قد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. إذن هناك مصنفات لحفاظ من علماء الحديث في هذا النوع من أنواع الحديث المدبج ورواية الأقران والعالي والنازل من الأسانيد. صنف العلماء وجمعوا هذه الأسانيد وهذه الروايات في مصنفات ليرجع إليها العلماء وطلبة العلم ويعرفوا هذه الروايات. ثم قال الشيخ: وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا، فلا يجيء فيه هذا. إذن هو يشير إلى مسألة: هل إذا روى الشيخ عن تلميذه وروى التلميذ عن شيخه هل هذا يسمى مدبجا؟ قال الشيخ يشير إلى بحث وخلاف بين علماء الحديث، والظاهر لا، لا يسمى مدبجا، وإنما يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني الشيخ يروي عن التلميذ، فنوع من أنواع الحديث أيضا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، ولا يسمى ولا يدخل في التدبيج، ولا يسمى في التدبيج. وهذا الذي رجحه الحافظ هنا. فإذا روى الشيخ عن تلميذه، والمعلوم أن التلميذ يروي عن الشيخ، لكن الشيخ نادر ما يروي عن التلميذ، لكن إذا روى الشيخ عن تلميذه رواية، فالراجح أنه لا يسمى مدبجا عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم قال: وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن هذا أيضا نوع من أنواع الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني كبير السن يروي عن الصغير، ومن لقي شيخ يروي عن من لم يلقه، الأكابر عن الأصاغر، أو في المقدار أيضا في القدر، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة معرفة هذه الأنواع وهذا النوع، معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر وعكسه أيضا رواية الأصاغر عن الأكابر، فائدة معرفة هذا النوع رواية الأكابر عن الأصاغر دفع الالتباس والاشتباه، حتى لا يتوهم المتوهم وقوع قلب أو خطأ في الإسناد. ذلك أن العادة جرت أن الصغير يروي عن الكبير لا العكس، فإن حصل العكس فإذا روى الكبير عن الصغير قد يلتبس ويشتبه على بعض الناس ويتوهم أن هنا حصل قلب في الإسناد، كيف يروي الشيخ عن تلميذه؟ لا، معرفة هذا النوع يزيل هذا اللبس وهذا الإيهام. فإذا علم أن رواية الأكابر عن الصغير تقع في الإسناد وأنها موجودة وأن هذا الإسناد من هذا القبيل، فلا يكون حينئذ الالتباس محل، لا يكون له محل هنا الالتباس أو الوهم. ثم قال الشيخ: ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، رواية الأبناء الآباء عن الأبناء، هذا من رواية الأكابر عن الصغر، الأب يروي عن ابنه، مثل رواية بكر بن وائل عن ابنه، فهذه رواية الآباء عن الأبناء. كذلك رواية الصحابي عن التابعي، الصحابة من الأكابر، الأكابر رواية الأكابر عن الأصغر التابعين، وكذلك قال الشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر أكثر من رواية الأكابر عن الأصاغر، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة. قال: ومنه من روى عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده، مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فهذا أيضا من رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأصاغر عن الأكابر. ومنه قال: من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. خطيب البغدادي رحمه الله له مصنف بعنوان رواية الآباء عن الأبناء، وهو مرجع في هذا النوع من أنواع الحديث. ثم قال الحافظ: وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحققه، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. قال الشيخ: وقد لخصت كتابه المذكور، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسل فيه الرواية عن الآباء 14 أبا، يعني يروي فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن جده عن أبيه عن جدي 14 أبا. هذا من النوادر، ويشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى كتابه في هذا الباب وهذا النوع من أنواع الحديث، رواية الأكابر عن الأصاغر. إذن تكلمنا في درسنا اليوم عن بعض أنواع الحديث، وأيضا اصطلاحات علماء الحديث في هذه الأنواع، والعالي والنازل من أنواع الحديث. والعالي هو إذا قل عدد الرواة، والنازل هو إذا كثر عدد الرواة للحديث بعينه، للحديث بعينه. وذكر أنواع العلو النسبي، الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وأشار أيضا أن ذلك أيضا هذه الأنواع الأربعة أيضا في أيضا في النزول النسبي، في النزول النسبي. ثم تكلم عن أنواع الحديث أيضا والخبر، رواية الأقران إذا تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية، تشاركا في السن أو اللقي أو الأخذ عن المشايخ، وروى واحد منهما عن الآخر فهذه تسمى رواية الأقران، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهذا يسمى المدبج. المدبج هذه اصطلاحات لابد لطالب العلم ومن قرأ كتب العلم وعلم الحديث، فإذا يطلع على هذه الاصطلاحات يعرف معناها إذا درس علم مصطلح الحديث. هكذا رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأصاغر عن الأكابر، هذه من أنواع الحديث لابد من العناية بها لمن تقدم في دراسة الأسانيد. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.